قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في باب الربا: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ورخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
هناك عدة مسائل تتعلق بهذا الباب، ومن هذه المسائل المهمة ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة المزابنة. ولنعرف يعني أمرين مما يتعلق بهذا البيع: أولا المحذور فيه، ثم بيان ما أرخص فيه الشارع. الأمر الآخر ما يتعلق بمثل هذا البيع ويكون نوعا منه وليس فيه استثناء وسبب ذلك. فأما بالنسبة للبيع الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فهو بيع التمر على رؤوس النخل أي الرطب بخرصه تمرا يابسا كيلا، فذكر أن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن المزابنة، وسبب النهي وعلته منصوص عليها أيضا في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل لما سئل عن بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه كيلا، فقال صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا جف؟ أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال: فلا إذن. فهذا فيه دلالة على بيان العلة، هذا فيه دلالة على بيان العلة، وهو الجهل بالتساوي، لأنه إذا يبس الرطب فإنه ينقص، فلا يدرى عندئذ أنه لا يكون هناك مساواة، فهذا البيع يفضي إلى الجهالة، والربا حرم من أجل ذلك في مثل هذه، في بيع ربوي بربوي من جنسه. فبيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه كيلا يتضمن علة الربا فهو حرام لا يجوز. ثم أرخص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في العرايا، وذكر لها عندكم قيود، وهذه القيود أكثرها مستنبطة من نفس النص، فقال أرخص في العرايا. العرية جاء في تفسيرها قولان لأهل العلم أو تفسيران: التفسير الأول ما يفهم من عموم النصوص وظاهرها، فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما رأى حاجة الناس ورأى أن أهل المدينة كما هو معروف حب الأنصار التمر، لما أخذ صغيرا صلى الله عليه وسلم وحنكه بتمرة فأخذ يتلمضها، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر، فهم أهل زرع، فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم في العرايا. فالعرية أولا قبل أن نبين الشروط والضوابط في الرخصة، تفسيرها عند جمهور أهل العلم على حسب ما جاء في ظواهر الحديث أن الإنسان يكون عنده تمر وهو يحتاج إلى أكل الرطب، وأنتم تعلمون أن الناس ما كل الناس يستطيعون بيع ما لديهم في ذلك الوقت، قد يكون عند الإنسان منهم تمر لكنه لا يستطيع بيعه بالنقد، يستطيع أن يبيعه مثلا بعروض أخرى، يبيعه بحب، يبيعه بغنم، يبيعه مثلا بأقط بشم، لكن لا يستطيع أن يستحصل على القيمة، يعني قيمة شرائية بحيث يبيع التمر ويشتري الرطب. ف فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرخص لهم في هذه العرايا. هذه العرية يعني بمعنى أن الإنسان يحتاج إلى نخلتين أو ثلاث مثلا أو أربع على قدر مثلا فيما هو خمسة أوسق وما دون خمسة أوسق، أي يعني الوسق كم؟ 60 صاعا، 60 صاعا، وخمسة أوسق في 60 300 صاع، 300 صاع تقريبا يعني ما يقرب إذا ضربناها في 2 كيلو ربع تقريبا أو في 2 كيلو يعني 300 صاع تطلع ب 600 كيلو، في حدود 600 كيلو أو أزيد قليل. ففي هذه الحالة أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل ما يكون عنده نخل ويكون عنده تمر، فيريد أن يدفع هذا التمر ويأكل من الرطب لحاجته إلى الرطب، فبهذا القدر يأخذ نخلتين أو ثلاث أو أربع مثلا أو على قدر ما تقدر به الخمسة الأوسق أو ما دون خمسة أوسق. الإمام مالك رحمه الله طبعا هو فيعري صاحب البستان هذا الرجل، يعني يقول له هذه نخلتين ثلاث نخل لك، تأخذها وتعطيني خرصها كيلا. الإمام مالك رحمه الله تعالى له تفسير آخر، فهو يقول جرت عادة أهل المدينة وعمل، والإمام مالك يعتبر عمل أهل المدينة حجة، فيقول جرت عادة أهل المدينة أنهم يعطون النخلتين والثلاث للشخص بدون مقابل لوجه الله سبحانه وتعالى، فيعطونه هذا النخل النخلتين أو الثلاث، ثم إذا جاء يدخل إلى البستان ويخرج منه، إذا صار يدخل إلى البستان ويخرج منه أصبح يتضرر صاحب البستان بدخوله على أهله، فيعريه هو أعراهن هذه، ففي هذه الحالة يحاول يدفع له خرصها تمرا حتى لا يدخل. لكن هذا المفهوم ولو أنه عمل أهل المدينة مردود، ليش مردود؟ بظاهر الحديث، لأنه قال يأكله بخرصها كيلا يأكله أهلها رطبا، فمن هو الذي يحتاج الرطب؟ المعرى الذي يحتاج الرطب، المعرى الذي عنده تمر ولا يستطيع يأخذ رطب إلا إذا دفع التمر وخلي بينه وبين 3 ولا 4 من النخلات فصار يأكل من الرطب مقابل ما يدفعه من إيش؟ من خرص كيلا. ففي هذه الحالة الشارع يعني أرخص في هذا المسألة وبقدر محدود، وهو 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق. فمن هنا يعني نتاجت أيضا الضوابط أنها في 5 أوسق أو ما دون، وأن يكون في يأخذها رطبا فلا يتركها حتى تتمر، لأنه إذا تركها حتى تتمر فإنه في هذه الحالة يكون قد وقع في شبهة الربا، لأنه تمر بتمر مع الجهل بالتساوي، فهذا ممنوع. وأيضا يعني أن يكون بالناس حاجة إلى ذلك، أن يكون بالناس حاجة إلى ذلك. هذه أهم الضوابط والقيود في مسألة ما يسمى بالعرايا. وتعريف الجمهور إذا نظرنا إلى النصوص، إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عنه وهو في الصحيحين وفي مسلم، استقصى الروايات الواردة في ذلك، فنجد أن تفسير الجمهور هو الأقرب، أن الإنسان يكون عنده تمر ولا يستطيع أن يبيعه في السوق، لا يجد من يشتري، لأن الناس لو كان عندهم نقود ما يشترون تمر إذا جاء الرطب، يشترون الرطب ولا يشترون التمر إلا بعد أن ينتهي الرطب. هذه يعني عادة معروفة ومتبعة. ففي هذه الحالة يدفع فيما 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق ويأخذ نخلات يعريها إياه صاحب البستان ليأكلها هو وأهله رطبا. هذه المسألتان، المسألة الأولى المزابنة والثانية بالنسبة للعرايا. نأتي إلى مسألة تشابهها وهي مسألة المحاقلة، والمحاقلة طبعا معناها مأخوذة من الحقل. قال في القاموس: الحقل هو قراح طيب يزرع فيه، يعني المكان الطيب الذي إذا زرع فيه ينتج صالحا. والمحاقل هو المزارع، والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو صلاحه أو بيعه في سنبله بالحنطة كيلا. فأما والتعريف الثاني هو الصحيح، بيعه في سنبله بخرصه كيلا. فمثلا إذا كان الإنسان عنده بستان مزرعة، هذه المزرعة يكون فيها مثلا حنطة أو يكون فيها شعير أو يكون فيها ذرة أو يكون فيها أي زرع، فإذا أراد أن يبيعها سيأتي معنا أنه لا يجوز له أن يبيعها قبل بدو صلاحها، ها؟ لا يجوز هذا إلا بشرط القطع، وهذا أمر يعني منصوص عليه. لكن طريقة البيع لو باعه بعد بدو الصلاح فهو يتخذ صورتين، أن يبيعه بالنقد مثلا أو بأي شيء آخر غير ربوي، مثلا بيع السنبل الحب في سنبله إذا اشتد، إذا باعه بالنقد أو ما يقاب ما يكون ثمنا، مثل أن يبيعه بشيء غير ربوي، فإذا باعه بشيء آخر صح ما دامت الحب قد اشتد في سنبله، إذا اشتد الحب في سنبله فهي صح. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب في سنبله حتى يشتد، وفي لفظ حتى يبيض ويأمن العاهة. فكونه باعه لكن بغير خرص كيلا، بغير خرصه كيلا. لكن لو أراد أن يبيعه بخرصه كيلا هل يجري فيه ما يجري في مسألة المزابنة؟ لا يجري فيه ما يجري في مسألة المزابنة والعراية. فالمزابنة فالأصل إنما استثني منها مسألة العراية استثناء للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها ما يزاد عليها. أما بالنسبة لمن عنده حب مثلا فهو ما هو محتاج إلى أن يأخذ يعني الحب الذي في السنبل، إذا كان محتاج إلى بر يأكل من البر الذي عنده، إذا كان محتاج إلى الذرة يأكل منها ويترك ما في مثلا المحجان، فهذا في هذه الحالة لا يعتبر له حكم، لا يسري عليه الحكم. كما أنه لا يسري الحكم على بيع العنب بالزبيب، ولا على بيع المشمش مثلا الطري على الرؤوس بالناشف، لا يسري عليه. ليش؟ لأن الضرورة هنا ليس هناك ضرورة، وليس هناك حاجة ملحة كحاجة أكل الرطب الذي يكون على رؤوس النخل. هذا بالنسبة لما يكون المزابنة والعراية وما يكون في حكمها. نأتي إلى مسألة طبعا في بالنسبة للعراية ذكر عندكم أهل ذكر الشيخ أو أشار في الشرح إلى مسألة التقابض، لابد من التقابض لأن هذا ربوي بربوي مثله، فلابد فيه من التقابض. ويكون القبض كما أشرت إليه في الدرس الماضي قبض كل شيء بحسبه. فمثلا لا يلزم الشخص إذا أراد أن يشتري نخلات يعني ثمر نخل بتمر، لا يلزمه أن يأتي بالتمر تحت النخل، لا، يعني هو العادة أنه يكال في البيوت، فإذا كال له وهو في البيت فلا يفارقه حتى يذهب إلى النخل، أو يقول هذه النخلة وهذه النخلة وهذه النخلة، ها، فيخلي بينه وبينها، فيصبح قبضه لتمر النخل بيش بالتخلية يسمى، قبض النخل بالتخلية، أن يخلى بينه وبين هذه النخلات. هناك مسألة وهي مسألة ما إذا كان الربوي معه، إذا بيع الربوي، نحن قلنا الربوي بأوصاف خاصة، الربوي مثل الشعير ومثل البر ومثل مثلا التمر ومثل الملح ومثل الأشياء التي تدخل معها في العلة تجري مجراها يسمى ربوي هذا. فالربوي إذا بعنا الربوي بربوي آخر من جنسه، من جنسه بشرط، طبعا إذا بعنا الربوي من غير جنسه فهذا يجوز فيه التماثل ويجوز فيه التفاضل إذا كان يدا بيد، لا بد من الحلول والتقابض. لكن لو أردنا أن نبيع ربوي بربوي آخر من جنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء آخر، فهذا لا يجوز. وهذه المسألة كيف؟ أول شيء صورتها، صورتها نأخذها من نفس الحديث، حديث فضالة. حديث فضالة أصاب يوم خيبر قلادة، هذه القلادة فيها ذهب وفيها خرز، فباعها بدنانير بذهب، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نهى عن البيع حتى يفصل، فيباع الذهب بالذهب وزنا بوزن، ثم يقدر قيمة الخرز بقيمة مستقلة. فهمتم هذا؟ مثلا إذا أراد أن يبيع مد تمر بمد تمر من نوع آخر، فهو بيع ربوي بجنسه، فهو مد بمد. لكن لو كان مع أحدهما، لو كان مع أحدهما مثلا درهم، أو مع كل منهما أيضا درهم، فهذا بيع ممنوع. طيب، قد يتصور في بيع المد مع الدرهم بمد أن فيه فضل، أن فيه فضل، لكن كيف يتصور أن يكون مد ودرهم بمد ودرهم فيه تفاضل؟ هل يتصور هذا؟ نعم يتصور، وهذا الجواب، الجواب أنه نعم يتصور. ليش؟ أنتم تعرفون أن كلمة درهم، أن كلمة درهم، الدرهم يختلف من بلد إلى بلد. الدرهم المقصود به الفضة ولا الذهب؟ الفضة. فالفضة والذهب الدينار كان يختلف من بلد إلى آخر. فدينار أحيانا يكون قيمته 10 دراهم، ودينار آخر يكون قيمته 12 درهما. إذن أصبح يختلف ولا ما يختلف؟ كذلك الدرهم نفسه، يعني حسب جودة الفضة وجودة الصناعة وقوة الرواج، فهو قد يختلف. الدرهم أحيانا قد يكون يسوى أكثر من درهم، قد يسوى درهم وربع مثلا، مفهوم هذا؟ فإذا جاء وباع مد تمر بمد تمر ومع هذا درهم ومع هذا درهم، فعندئذ طبعا يحتمل أن يكون التمر جيد، فهو يساوي التمر الثاني الردي وجزء من الدرهم، بقي مثلا لنفرض أنه يسوى المد، هذا يسوى المد من التمر الردي ويسوى ربع أو نصف مثلا الدرهم، بقي نصف الدرهم، هذا مقابل إيش؟ نصف الدرهم، يبقى مقابل نصف الدرهم، فلا يسير أن باعت الفضة مثلا بمثل وزنا بوزن، صحيح؟ أصبح فيه فضل ولا ما فيه فضل؟ أصبح فيه فضل. فهذه المسألة يسمونها مسألة مد عجوة، تسمى مسألة مد عجوة. هذه المسألة الأصل فيها كما ذكرت لكم حديث فضالة بن عبيد الله في مسألة القلادة، في مسألة القلادة، وهو أنه باع قلادة، وهذه القلادة فيها خرز وفيها ذهب، باعها بذهب، فباع الذهب بالذهب ومعه شيء آخر، فلا يجوز حتى يفصل، لا يجوز حتى يفصل، فلا يباع ربوي بربوي من جنسه ومعه أو معهما شيء آخر. ليش؟ لأنه يفضي هذا إلى التفاضل المحرم، ولها صور متعددة. المسائل، فيه مسائل تلحق بمسألة مد عجوة، لا تتحد العملة أو لا تتحد، لأنه قد تتحد كما ذكرنا فيكون التمر فيه جودة ورداءة، فالجيد يساوي هذا المد ويساوي جزء من الدرهم، ويبقى المتفضل مثلا من الدرهم زائد على ذاك، المتفضل أقل، المتفضل اللي هو 3/4 الدرهم أقل من درهم، فإذا أصبح فيه ربا ولا ما فيه ربا؟
فيه ربا.
طيب من المسائل التي تلحق بهذا المسألة، يلحقوا مسألة التمر المنزوع، نواه بتمر فيه نوى. التمر قد ينزع العجم منه أو الفصل أو النوى، والنوى كان له قيمة، النوى كان له قيمة، أو يجمع، فأحيانا يعلف للدواب وأحيانا يمصه المجاهدون، كان المجاهدون يجمعون النوى ويخرجون به معهم، أو يخرجون بالتمر، فإذا يعني لا يلقون النوى، لا يلقون النوى، وإنما يأخذونه ويمصونه مصا، وكان يقوتهم في الطريق. وهذا حصل في غزوة العسرة، حصل في غزوة العسرة. فالنوى له قيمة، النوى له قيمة. فيقول: لو أن عندك تمر منزوع النوى وأردت أن تبيعه بتمر آخر فيه نوى، فهل ما هذا يعتبر من مسألة مد عجوة ولا ما يعتبر؟ يعتبر، لأنه بيع ربوي بجنسه، ومع أحدهما شيء لم يكن مع الآخر. طيب، هل يتصور من هذه المسائل مثلا مسألة بيع لبن، يعني لبن كثير يبيعه بشاة ذات لبن وصوف بشاة ذات صوف؟ ليس هذا من الربوي. ليش؟ لأن دخول اللبن في الشاة جاء تبعا. يعني لو كان إنسان عنده لبن كثير وأراد أن يبيعه بشاة ذات لبن، أو صوف وأراد أن يبيع هذا الصوف بشاة عليها صوف، فهنا المقابلة في الغالب بين الشاة وبين الصوف، أو بين الشاة وبين اللبن، ويكون دخل الصوف أو اللبن مع الشاة من باب التبع، فليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا بالعقد. طيب، في عندنا مسألة يذكرها أهل العلم، وهي مرجع الكيل والوزن. مر معنا في السابق أنه لا بد من المعيار الشرعي، لا بد من المعيار الشرعي. إذا بعنا الذهب بالذهب أو بعنا الفضة بالفضة، فالمعيار الشرعي ما هو فيها؟ الوزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك فقال: وزنا بوزن. طيب، وإذا بيع التمر بالتمر أو الحنطة بالحنطة أو الدخن بالدخن أو ما أشبه ذلك مما فيه العلة، علة الربا، فهنا ما هو المعيار الشرعي؟ الكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلا بكيل. طيب، أنتم عندما ذكرتم العلة ذكرتم أنه بيع، إذا بيع مكيل أو مطعوم أو مكيل جنس مع الطول أو مع الوزن، لماذا قلتم مع الوزن؟ ليش قلنا مع الوزن؟ مع أننا قلنا إن هناك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلا بكيل، وذكر وزنا بوزن في الذهب والفضة. نعم، يعني قد يتغير اصطلاح الناس، أو قد يكون الناس بحاجة إلى جعل المكيل موزونا. من يعرف يمثل لهذا؟ صحيح، يعني التمر المعجوب، التمر المتلبك بالماء، ما يمكن كيله، ما يمكن كيله. ليش؟ لأنه الآن أخذ قسط من الماء ومستحيل أن يكال، إذا انتقل معياره إليه؟ إلى الوزن. قد يكون من الأشياء ما يستوي كيله ووزنه، إن كلناه أو وزناه يكون بطريقة واحدة، فإذا هذا يعتبر أيضا في جزء من العلة. طيب، بالنسبة لمن كيل من ووزن من، في الزمن السابق كان المعتبر الكيل كيل أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. الكيل كيل أهل المدينة، والوزن وزن أهل المدينة، لحديث هذا، وهذا قول أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، على أن المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. وهذا حديث أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عمر، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. ومعنى هذا أن ما كان مكيلا بالمدينة زمنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انصرف التحريم لتفاضل الكيل فيه، وما كان موزونا كذلك. ولهذا قال ابن هبيرة في كتابه الإفصاح: اتفقوا على أن المكيلات المنصوص عليها وهي البر والشعير والتمر والملح مكيلة أبدا لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا. يعني الربوي لو بعنا مثلا الآن الحب والرز والسكر الأصل فيها الكيل، لكن إذا بيعت وزن يصح ولا ما يصح؟ يصح إذا بيعت بالنقد، إذا بعناها بالنقد أو بعناها بغير ربوي، بغير ربوي من جنسها أو بربوي، لربوي من جنسها. يعني إذا بيعت بربوي آخر من غير الجنس فهذا يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه اختلاف المعيار. المهم لو بيع بجنسه لا يصح إلا أن يكون كيلا بكيل، كيلا بكيل. ليش؟ لأننا قلنا احتمال الخفيفة والثقيلة، الاحتمال الخفيفة والثقيلة. فإذا كان بعضها خفيف وبعضها ثقيل لو وضعناه في المكيال لابد أن يكون أحدهما أكثر من الآخر، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. طيب، مما ذكر أهل العلم كما هو معلوم حتى لا ننتقل عن هذه المسألة إلا ونذكر على الأقل يعني لكم منها طرف، وهي مسألة ربا النسيئة، مسألة ربا النسيئة وربا الفضل. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ربا الفضل كربا النسيئة يعني في التحريم. والأدلة التي وردت وثبتت من حديث عبادة وغير حديث عبادة كحديث معاذ رضي الله تعالى عنهما دليل وشاهد على أن ربا الفضل حرام كربا النسيئة. طيب، الدليل على هذا واضح في مسألة حديث معاذ، فهو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا، نأخذ الجيد من هذا صاع من الجيد بصاعين من الرديء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، أو قال: رده رده، عين الربا. إذن هذا في ربا الفضل ولا في ربا النسيئة؟ فضل، لأنه صاع بصاعين، فهذا معناه فيه تفاضل، فيه تفاضل، وكانت التقابض موجود، لكن ذلك يعني لم يخرجه من التحريم. قوله صلى الله عليه وسلم: البر بالبر والتمر بالتمر، ثم قال: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فقد أربى. هذا في ربا الفضل لا في ربا النسيئة؟ في ربا الفضل، ويدخل أيضا في ربا النسيئة هذا، لكنه في ربا الفضل نص في المسألة. طيب، ما قولكم في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: لا ربا إلا في النسيئة؟ هذا حديث متفق على صحته، وكذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه ربما لم يكن يرى يعني بأسا بالصرف، أي التفاضل، التفاضل إذا كان يدا بيد، وأما نساء فلا. أهل العلم وكثير من طلبة ابن عباس نقلوا عنه أنه رجع عن هذا الرأي، رجع عن هذا الرأي، وهو قوله: لا ربا إلا في النسيئة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة، يعني كأنه يكون أشد الربا وأقبح أنواع الربا ما كان في النسيئة، لأن الأصل فيه استغلال حاجة الفقير. يعني أصل العرب كانوا يقولون: إما أن تقضي وإما أن تربي. يعني مثلا يعطيك دين، يعطيك دين 1000 ريال إلى شهر، فإذا جاء رأس الشهر قال: إما أن تقضيني وإما أن تربي، تزيد، فتسير 1000 ب1100 بعد شهر أو 1200، فهذا أليس فيه استغلال لحاجة الفقير؟ فلما كان الأمر كذلك كان قوله: لا ربا إلا في النسيئة، يعني كأن أعظم الربا وأقبح الربا في النسيئة. ولا يعني هذا أن ينتفي الربا عن غير عن غير النسيئة، بل يكون أيضا في الفضل، وهذا هو الصواب. طيب، هناك مسائل ملحقة ذكرناها، وهي هذه المسائل: مسألة العينة، ومسألة التورق، ومسألة بيع الحلول والأجل. فأما بالنسبة للعينة وهي بكسر العين كما قال الجوهري، فمثلا يعني صورتها حتى يتبين التعريف، لأن أحيانا قد يكون التعريف المثال أوضح من التعريف. فمثلا إذا كان الإنسان محتاج إلى المال فيأتي إلى صاحب السيارة أو صاحب المعرض فيشتري منه السيارة، هذه السيارة يشتريها تقسيط إلى أجل أو إلى آجال متعددة، فمثلا تكون قيمتها يعني بالنقد 50، تكون قيمتها بالنقد 50 ثم يعطيه إياها تقسيط 60 مثلا، ثم يرجع ويبيعها عليه مثلا 45 أو 50 مثلا، هذه تسمى إيش؟ العينة، هذه تسمى العينة، وهذه عند جمهور أهل العلم محرمة لا يجوز فعلها، وهي أيضا تعتبر من يعني صورة من صور الربا. وإنما أدخلت السيارة الأصل فيها أنها 45/60، وإنما أدخلت السيارة من باب تحليل الربا، فهي تكون من باب الحيلة، تكون من باب الحيلة. ثم أيضا جاء النص فيها واضحا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، بمعنى أن الناس توسعوا في البيع والشراء إلى درجة أن أحتاجوا إلى بيع العينة، وبيع العينة كما ذكرنا قبل قليل أن يبيع ما اشتراه، أن يبيع ما اشتراه بثمن مؤجل على بائعه الأول طبعا بأقل مما اشتراه به حالا. شوفوا كيف التعريف أحيانا قد لا يكون فيه فهم، لكن بعد أن صورنا المسألة نزلوا التعريف على صورة المسألة. صورة المسألة أولا مرة أخرى: أن يشتري سيارة قيمتها 50 بالنقد فيأخذها تقسيط 60، ثم بعد أن يشتريها يردها على البائع أو وكيله أو شريكه، كلها تعتبر في حكم واحد، فيردها عليه 45، فإذا أصبح 45/60، 45/60، فباعها عليه بأقل مما اشتراها منه به مؤجلا، باعها حالا وقبض ثمنها 45 بأقل مما اشتراها به مؤجلا وهو 60. خذوا التعريف العلمي الذي ضبطه أهل العلم اصطلاحا: أن يبيع ما اشتراه بثمن مؤجل على بائعه بأقل مما اشتراه به حالا. وذكرت لكم أن الراجح في هذه المسألة التحريم، وأن هذا لا يجوز. أولا لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني ذكر هذا في معرض الدم، فقال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. وهذا البيع لا يتوعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره في معرض الدم إلا أنه يكون من المحرمات، إلا أنه من المحرمات، فهذا لا يجوز. ثم النقطة الثانية غير هذا أنها استغلال أيضا لحاجة الفقير، فهي صورتها صورة الربا، صورة هذه هي صورة الربا فلا يجوز، وهذا الأحوط أنه لا يجوز. طيب لو فرضنا أن إنسان اشترى السيارة مثلا 60 إلى أجل، فصاحب السيارة هذه غليت السيارة فباعها مثلا النقد على صاحبها نفسه الأول بما يساوي القيمة أو يزيد عنها، هل يصح ولا ما يصح؟ يصح. الصورة العكسية: لو أن إنسان اشترى سيارة قيمتها 50 بالنقد وأخذها بالتقسيط 60، ثم ارتفع سعر السيارة فجأة مثلا، فرجع وباعها على نفس الشخص ب60 أو بأكثر من هذا، فهل هذا يسمى عينة؟ لا يسمى عينة، لا يسمى عينة. ليش؟ لأنه باعه بمثل القيمة أو أزيد منها، وهذا يدل على الجواز. ومن هنا يعني الشافعي رحمه الله تعالى كان له نظر في مسألة تحريم العينة. بيع الحلول أو يسمى بيع الحلول، أو أي مسألة عجل وأضع، مسألة عجل وأضع. أول شيء صورة المسألة، المسألة لو أن إنسان اقترض من شخص مثلا 10,000 ريال، فاقترضها مثلا في المحرم وقال مثلا أعطني فيها سنة إلى نهاية ذي الحجة أعطيك 10,000، فإذا احتاج صاحب 10,000 مثلا في رمضان فقال أعطني بدل 10 أعطني 9 وأنزل عنك 1,000، هذه تسمى مسألة بيع الحلول، أو تسمى بيع الأجل، تسمى بيع الأجل، وتسمى أيضا مسألة عجل وأضع، عجل لي الفلوس وأنا أنزل عنك. ها؟ فهذه المسألة تسمى من بيع الحلول. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول عدم الجواز مطلقا، وهذا مذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو مروي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومنهم زيد بن ثابت بن عمر والمقداد وغيرهم. وبه قال من التابعين سعيد بن مسيب وسالم والحسن وحماد والحكم ومن بعدهم الثوري وهشيم وابن علية وإسحاق. فذهب إلى هذا أعيان من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن تبعهم بإحسان. القول الثاني أنها تجوز، وهذا القول يفهم من قول الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول النخعي وأبي ثور. الحجة في هذا فالجواز، يعني مثلا يقول إذا كان لك كما ذكرنا 10 وأردت أن يعني أن تقتضيها 9 قبل حلول، قبل الحلول، فهذا أمر يعني أنت تنازلت فيه عن حقك أو بعض حقك، وهذا يعتبر من قبيل التنازل، من قبيل التنازل. فإذا تنازل الإنسان عن بعض حقه فهذا إليه، هذا إليه، فيجوز له أن يتنازل عن بعض حقه. أورد الطبري أن اليهود لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلوهم عن المدينة ذكروا أن لهم حقوق يعني ديون، فجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا وضعوا، تعجلوا يعني تعجلوا حقوقكم وضعوا، نزلوا خفضوا، تعجلوا وضعوا. ولكن هذا الحديث في سنده مقال. واختار الموفق رحمه الله تعالى ابن قدامة القول بالتحريم وأن هذا لا يجوز، وانتصر له بأن هذه المسألة بيع الحلول يقول إن هذا لو زاده في الدين، لو أنه قال مثلا 10,000 هذه زدها شهر أو شهرين وأزيدك 1,000، هل يصح هذا؟ ما يصح، هذا ربا، هذا هو عين ربا النسية، هذا عين ربا النسية، لا يجوز بحال من الأحوال. طيب ليش الزيادة هذه؟ مقابل إيش أصلا؟ مقابل الزمن والأجل. طرح الزيادة أو طرح جزء من رأس المال مقابل إيش؟ مقابل الانخفاض في الزمن. أصبح لما حرمنا الزيادة مقابل زيادة الأجل نحرم أيضا النقص من أجل نقص الأجل. فهمتم المسألة؟ نعيدها مرة أخرى. بيع الحلول لم يصح فيه حديث تعجلوا وضعوا، حديث تعجلوا وضعوا لم يصح، ولو صح حديث تعجلوا وضعوا لانتهى الأمر ولم نحتاج إلى أدلة عقلية، خلاص قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الفصل. لكن المشكلة أن الحديث لم يصح. إذا نرجع إلى مسألة القياس. فهنا إذا أراد إنسان، يعني كونك أنت الآن تقضي شخص 10,000 في رمضان، وهي المفروض أنك تقضي متى؟ في ذي الحجة. فكون يأخذ 500 مثلا أو 1,000 ويعطيكها مكافأة، هذا ما في شيء، لا حرج فيه. زي أيضا لو أنك أعطيت 10,000 ريال ثم هو يعني قضاك من نفسه على نفس الوقت أزيد من عنده هو، يصح ولا ما يصح؟ من غير شرط يصح، لكن بشرط أن لا يعرف بهذا. فإذا عرف بهذا أصبح مسألة ربا. لكن لو ليش؟ لأن خيركم أحسنكم قضاء، وهذا وارد في الحديث. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسلف يعني بكرا استسلف بكرا فلم يجد إلا رباعيا خيارا، فقال أقضي خيركم أحسنكم وفاء، وكان أزيد منه، كان الرباعي أزيد وأحسن من البكر. فهنا يعني يأتي معنا هذا المسألة، مسألة أنه أراد أن يقضيه مع التخفيض، فيقول أقضني 9,000 بدل 10,000 وقدم عجل في 2 أو 3. يقول أهل العلم الجمهور يقول لا فرق بين الأمرين، بين أن يتنازل عن من جزء من حقه مقابل التنازل في الأجل، هي مثل الزيادة من أجل الزيادة في الأجل، مثل الزيادة، فكانت الزيادة مقابل إيش؟ الأجل، وكان النقص مقابل نقص الزمن، فإذا يكون العلة واحدة فيحرم لأن هذا مثله. طيب نأتي إلى نقطة أخرى، وهي لا ليس مثل هذا، هذا ليس مثل هذا، هذا بيع على شرط، هذا بيع المنفعة على شرط. لكن المقصود أنت، أنا استدنت منك مبلغ، استدنته منك، ثم أنت الآن احتجته قبل موعده، كان بيني وبينك موعد فاحتجته قبل موعده فقلت أعطني وأنا أنزل لك. أما هذا فهو على الموعد، من أتى على الموعد يخصم له، فهو معناته تنازل، معناته تنازل من إيش؟ مثل يعني قيمة السلعة، يعني مثل قيمة السلعة، يعني لو أن إنسان وعد أن من يأتي بمثلا القيمة في وقت معين أنا أعطيه نقص كذا، لكن هذا لما كان يعني دين أقرضك شيء وأردت أن تأخذه قبل وقته من ناحية شرعية ما تستحقه حتى يأتي الوقت، ففي هذه الحالة إذا قلت أتنازل لك عن بعض القيمة مقابل التنازل عن بعض الوقت، فصار مثل الزيادة في بسبب هذه تختلف عنها. مسألة التورق، إذا لم يكن بينهما مدة فهذا المقصود به الحلول، يعني الآن لو أني أنا أعطيتك 10,000 ريال دين ولم نحدد مدة، الأصل أني لو أطالب بها من بكرة ولا من بعد الساعة هذه يجب عليك أن تدفع. ليش؟ لأن الأصل أنه ما في مدة، ما بيني وبينك مدة ولا حددنا، فالأصل أنني متى أطلبك حقي تعطيني، هذا هو الأصل، هذا الأصل. ففي هذه الحالة لو أنه يعني قال أعطني مثلا أو أعطاه 9 أو 8 وقال مسموح في الباقي، هذه مسألة ما فيها شيء. لكن المسألة لو كان فيها شرط، فيها شرط أني أنا أنقص لك، صحيح أن بيع الحلول يعني لو صح فيه النص لأخذنا به، لكن لم يصح فيه النص فالأصل أنه يبقى على التحريم، وأيضا هيبة لقول الجمهور. هذا اللي ظهر لي والله أعلم. التورق، مسألة التورق أولا هي مأخوذة من الورق، والورق هو اسمه من أسماء إيش؟ الفضة، اسمه من أسماء الفضة، والعين اسمه من أسماء الذهب، اسمه من أسماء الذهب، الدينار تسمى العين. طيب أحيانا يعني سميت بالتورق لأن الشخص نفسه ما هو ليس محتاج إلى السلعة ولا يريد السلعة، هو يريد إيش؟ النقد، يعني هو يروح يشتري سلعة من أجل الحصول على قيمتها، هذا سبب تسميتها بالتورق. متورق يعني يريد الوصول إليه إلى القيمة، أما السلعة ذاتها ما تعني، ما اشترى السيارة أو اشترى البيت أو اشترى الأرض هذه، ما اشتراها قاصد أنه يستخدمها، وإنما أراد أن يستفيد من إيش؟ من قيمتها لحاجته إلى ذلك. ومن هنا سميت تورقا، لأنه يحصل على القيمة، الورق وهي القيمة. طيب، هذه المسألة وهي مسألة التورق، مسألة أن الإنسان يشتري الآن ينزلق، فيطلب منه مبلغ، ما عنده مبلغ، يطلب قرض، في غالب الأحيان ما حد يقرضه إلا بربا، لأن الإحسان أحيانا سد، والناس أصبحوا أيضا بعضهم يخشى من بعض، ولأيضا لأنهم أيضا الناس الترابط، يعني عنصر الترابط بين المسلمين لا يكاد يكون منعدما، إن لم يكن بعضهم يشتم بعض وبعضهم يطعن في عرض بعض، يعني إن لم يسلم منه في عرضه ما وجد بينه وبينه ترابط. هذه كلمة حق، يعني وهي الحقيقة مرة، لكن هذا الحاصل، هذا هو الحاصل. ثم إن من المسلمين من يظهر لك حسن المعاملة فإذا عملت وإذا هو والعياذ بالله ذئب، يعني تحسن إليه وتقرضه ثم بعد ذلك يماطلك. ليش؟ لأن بعضهم يأخذ لا بغرض أو بقصد السداد، وإنما بغرض أو بقصد الطمع، تجده يداين هذا ويستدين من هذا ويستدين من هذا. ولهذا السلف كانوا يمنعون تلاميذهم وأصحابهم إذا كان الإنسان عنده الكفاف والقدرة أن يبيع بالدين، لا يقول لا تستدين. طبعا ما هو حرام، لا ليس حراما هذا، ولكن يقول ابن عباس أنا إذا لم يكن عندي وفاء أي قدرة على الوفاء فلا أبيع بالدين، لا أستمتع بالدين. وهذا تعليم لتلاميذه، هذا تربية يربيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول إذا كنت تستطيع أن تقتصر نفسك فلا تتبع هواك، كلما يعني عن في نفسك حاجة أو كذا اشتر دين وتشتري من هذا دين وتشتري من هذا دين ثم تركبك الديون، فلا تستطيع. طيب، يعترض على هذا بفعل معاذ رضي الله تعالى عنه. معاذ ما كان يتدين من أجل شهواته بل لسماحته وكرمه، كان شابا سمحا لا يطلبه أحد شيء إلا أعطاه، يتخلق في هذا بخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا ركبته الديون من هذا الباب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل عذره؟ ما عذره، قالوا ولو ترك أحد أحد لترك الناس معاذ للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل اقتسموا ماله فقام معاذ وليس معه شيء. ويأتي معنا هذا في باب الحجر بإذن الله تعالى. هذه المسألة يعني جاءت على الهامش، لكن قد يكون الإنسان مضطرا، قد يضطر ضرورة إلى أنه يعني يشتري سيارة بالتقسيط من أجل أن يبيعها ويأخذ ثمنها ويسدد بها مثلا دينا أصبح صاحبه ملازما له أو محتاجا إليه، أو قامت حاجة لنفقة ما عنده شيء ينفق على أهله مثلا، فهي ضرورة من الضرورات، أو أصبح يعني مثلا أمام يعني قضية زواج مثلا لا بد منها، لا يستطيع التأجيل ولا يستطيع التأخير، فهو يريد أن يعصم نفسه لكنه لا يستطيع، ليس عنده القدرة على دفع المبلغ كله أو نفس المبلغ مثلا، فهو يحتاج إلى أن يأتي إلى الذين يبيعون بالتقسيط فيشتري مثلا سيارة أو يشتري أرض أو يشتري بيت ثم يعرضه للبيع. طبعا لا يمكن أن يشتري شيء بالتقسيط وهو بزيادة ثم يبيعه بنفس القيمة، هذه في غالب الأحيان نادرة جدا، هذه نادرة، لأن الإنسان يعني إذا عنده سلعة ما يبيعها بالتقسيط إلا بزيادة، لا يبيعها بالتقسيط إلا بزيادة. فإذا أتينا إلى هذه النقطة وهي مسألة أن الإنسان احتاج، فهل هذا يصح له أن يشتري بالتقسيط ثم يبيع يعني بالكاش؟ هل يجوز له ذلك توصلا إلى النقد؟ ننظر، إن كان باعه بالنقد على صاحبه الأول أو شريكه أو وكيله، فما هي هذه المسألة؟ هي المسألة العينة وهي حرام. إذن هذه صورة. الصورة الثانية، لو أنه البيع لم يكن حقيقيا، وإنما كان البيع صوريا. كيف هذا؟ هذه الصورة الثانية، يعني في أناس جيوبهم مليئة بالنقود وهم يريدون أيضا الحصول على المال من أيسر الطرق، فتجدهم يجلسون عند الذين يبيعون التقسيط للتقسيط، ها؟ فيقول يعني أنا أبيعك، أنا أشتري منك السيارة ولا تخسر فيها إلا 500,000 ريال، أنا ما أخليك تخسر فيها فلوس كثيرة. فهذا الشخص اللي جيبه مليء بالنقد ما هدفه أصلا يشتري، هدفه يقرض، هدفه يقرض. فهو الآن أصبح البيع والشراء للسيارة بيع حقيقي ولا بيع صوري؟ بيع صوري. هذا أصل صاحب المعرض وهؤلاء الذين يجلسون عنده هم أناس يعرف بعضهم بعض، فالأصل أنهم هم عندهم مبلغ من المال يريدون إقراضه، ها؟ ويأخذون أكثر منه. والسيارة تكون إيش؟ وكمحلل، كتكون كالمحلل. فمثل هؤلاء مرابون، وفعلهم الذي يفعلون ربا. وهذا الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: هذا أخية الربا، هذا أخية الربا. ومعنى بعضهم يقرأها أخية، وهو ما هو صحيح. الصحيح أن هذا قوله هذا أخية الربا يعني أصله، أخية الشيء أي أصله، فكانوا يقول هذا أخية الربا يعني أصل الربا، فهو لا يجوز. ولهذا يمكن تباع السيارة في اليوم أكثر من 10 أو 15 مرة وهي ما شيلت من مكانها ولا تغيرت، حتى يمكن الاستمارة، الاستمارة لا زالت باسم واحد من أصحاب المعرض أو باسم، والبقية يعني جالسين فقط لمثل هذا العمل وهو الإقرار. فمثل هذا، هذا غير جائز وهذا حرام، هذا حرام. طيب ما هو العمل إذا كنت أنا أريد مثلا يعني القيمة؟ تأتي في الصورة الثالثة. كيف الصورة الثالثة؟ الصورة الثالثة أنني أبيع، أشتري السيارة هذه بالتقسيط وأنقلها نقلا كاملا. متى يكون الإنسان في العرف الموجود الآن؟ متى تكون أنت مالك للسيارة؟ هذا هو. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. صحيح أن الإنسان ممكن أن يشتري سيارة وقبل نقل الملكية يجي واحد يقول له أنا بعطيك ربح، وبدال ما يعني ما مثلا تتعبني تنقلها باسمك بعدين أنا أنقلها باسمي، أو أنا ما أبغى كثرة الأسماء خلني أنا تصير باسمي، هذا ترى تختلف عنها تلك. هذا بيع محض، ما له علاقة في أن الإنسان يريد الوصول إلى النقد، وإنما هذا جاه مكسب، جاه مكسب. هذا ليست مثل هذا، أفهمها. لكن هذا إنسان أتى إلى المعرض يشتري سيارة بالتقسيط لأجل لا يريد السيارة أصلا، ما يبغى يستعملها، يبغى قيمتها، يبغى قيمتها. في هذه الحالة لا يبيعها في نفس المعرض، لأنها في غالب الأحيان ترجع إلى نفس البائع الأول أو إلى شريك من شركائه أو إلى وكيل موكلائه، وهؤلاء يعتبر هذا البيع ربا، هذا البيع ربا. وعليه كثير من المعارض، أكثر المعارض الآن تستعمل هذا الطريقة. هذا حرام، ما يجوز، لأن المقصود فيها كما ذكرنا الإقراض، قرض، المقصود القرض. وبعض الناس كان أول يستعملون طيق القماش، ها؟ تجد المرابي عنده طيق من القماش واصل السقف ولا تنشال سنين السنين، تتقطع وهي مكانها. بعضهم عنده أكياس حتى تظن أنها رز أو حب أو شيء ويمكن أنها رمل، ها؟ ويقول لك حط يدك على هذا خلاص، هذا أنا بعتك، فتعتبر يعني هذه الأكياس لك. وهي الأصل يعني مسألة يعني كلها كما قال 150 بينهما حريرة، 150 بينهما حريرة، يعني المسألة ربا، ولكن بينهما هذه المسألة ظنا منهم أنها تحللها، هي ما تحللها، هذه لا تحللها لأنها من باب الحيل، والله عز وجل لا يمكن أن يعني يكون عليه حيلة. هذا معروف عند البشر أنه حيلة، فعلم الله عز وجل لا يمكن أحد أن يدلس على الله عز وجل بالحيل سبحانه وتعالى، فهذا حرام. نأتي إلى الصورة الثالثة، وهي صورة ما إذا أتى محتاجا إلى قيمة السيارة فيشتريها من المعرض أو يشتريها من الشركة التي تبيع بالتقسيط، ثم ينزلها في المكان الذي تباع فيه، ها؟ تباع فيه مثلا بالكاش، ها؟ بالنقد، وهذا بشرط ألا يبيعها على صاحب المعرض ولا يبيعها على أحد يعرف أنه وكيله أو شريكه، وإذا تصبح مسألة إيش؟ مسألة العينة. ففي هذه الحالة بعض الناس يقول طيب أنا لم أخذ من المعرض نفسه وأرد عليهم أصحاب المعرض، ما ينقصون علي إلا حاجة بسيطة 500,000 ريال. نقول له هذا هو مقصدهم الوصول إلى مكسب 1,000 ريال، هذا بدون تعب، بدون تعب، وهو أيضا من مسائل الربا. لكن إذا نزلتها إلى السوق صح ستخسر وستبيعها بأنقص بدون شك، ولكن هذا هو الحل الذي يمكن أن يعني يجوز مسألة التورق، أن يجوز مسألة التورق. فإذا مسألة التورق على الصحيح تصح إذا نقل السلعة باسمه وأصبحت مملوكة له وباعها على شخص آخر غيره سواء بمثل القيمة أو بأقل أو بأكثر، مفهوم هذا؟ طيب إذا قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم من أفتى بتحريم مسألة التورق، تراهم ما أفتوا بمسألة التورق في التحريم إلا لما منه كان يجري في زمانهم مثل ما كان يجري في زماننا الآن، يعني يدخلون السيارة أو يدخلون البز أو يدخلون مثلا التمر أو يدخلون الأقط أو يدخلون السمن، يعني كمحلل فقط، وإلا هو ما قصده أصلا الشراء في الأصل، وإنما قصده نقود بنقود مع الزيادة، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. فلهذا قال عمر بن عبد العزيز 150 بينهما حريرة، وهذا القول أيضا منسوب لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فكانوا يقول نقد بنقد، وإنما دخلت هذه وخرجت لا لم يقصد بها البيع أصلا، فهذا حرام غير جائز، هذا حرام. وأما مسألة أن الإنسان يحتاج إلى سيارة فيشتريها بالتقسيط، أليس بيع التقسيط جائز على الأصح؟ الصحيح أنه يجوز بيع التقسيط جائز، لأننا لو سدينا يعني هذا الباب في مسألة التقسيط لا سدينا حاجة الناس، فالناس يحتاجون. لكن هل من شرط أن يستعمل هذا الشيء الحاجة؟ ما هو شرط؟ إذا كان الإنسان كما أبحت له أن يستعمل السيارة مثلا التي اشترها بالتقسيط، تبيح له أن يبيعها لأنها أصبحت ملكة، وهو يجوز له أن يبيعها ويجوز أن يهبها ويجوز أن يهديها، يصح له ولا ما يصح للتصرف فيها؟ يصح، لكن بطريقة مشروعة، بطريقة مشروعة، هذا هو الصحيح. فمسألة التورق إذا كانت بهذا الضابط وخلت عن الصورتين السابقتين التي تعتبر إما عينة وإما مسألة قرض بقرض يعني بقضاء مع الزيادة، فهذه في هذا الحال تعتبر إن شاء الله من المسائل الجائزة، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. ليش؟ لأننا لو أننا منعنا بيع التقسيط وأن الإنسان يشتري بالتقسيط ويجوز أن يبيع على غير البائع في مكان آخر ينقلها ويبيع في مكان آخر بأقل، لو منعنا هذا لسدت حاجة كثير من الناس، ولاضطر الناس إليه إلى البنوك، يضطر الناس إلى البنوك، فيكون البيع في هذه هو رخص البيع، والبيع طبعا جائز، نعم يكون رخصة. الفرق بينه وبين الربا أن الربا نقد بنقد مع الزيادة في الأجل، أما هذا فهو شراء سلعة، شراء سلعة. طيب لكنه هنا يا شيخ عندنا مسألة، عندنا أصبح فيه بيع لم يكن ربوي بربوي، الفلوس مقابل إيش؟ كلها مقابل السلعة، الفلوس مقابل السلعة، فأصبح صحيح أن فيه شبهة في مسألة الأجل، لكن لم يكن المقصود 50/60. لو كانت المقصود 50/60 ها ولم يكن هناك بيع حقيقي هذا حرام، ما يجوز، لأنه ربوي بربوي، أما سيارة بنقد ما صار ربوي بربوي. ها؟ لا، بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة، يعني هل يدخل منها مسألة إن كان نقد فهو بكذا وإن كان تقسيط فهو بكذا؟ بعض أهل العلم في زماننا عد هذا من بيعتين في بيعة، ها؟ عد هذا من بيعتين في بيعة، ولهذا يعني الإنسان يكون بين أمرين، بين أن يبيع يعني بالتقسيط أو يبيع مثلا بالنقد، فلا يبيع يقول إذا تبغاها نقد فهي بكذا، يعني يجعل مكتب للبيع بالنقد ومكتبا للبيع بالتقسيط، هذا إن شاء الله وأخرج من الخلاف، مع أن صور بيعتين في بيعة فيها نظر. وذكرناها شرحناها صورها المتعددة في البيع. طيب في مسألة الحيل، طبعا ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى هذه المسألة ونص عليها فقال: الحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين. مهما كان فهو حرام، الحيل محرمة لا يجوز، لا تجوز الحيل اللهم إلا الحيلة الشرعية التي فيها الوصول إلى حق وعدم إبطال حق آخر، يعني كأن يظهر الإنسان مع آخر بيع معين، ها؟ ويسمونه بيع إيش؟ التلجية، يسمونه بيع التلجية. لو أن إنسان في يعني يخاف من ظالم فراح يعني لآخر وعملوا عقد على بيع بيت أو على أرض، لأنه يعني يعلم أن الظالم هذا يأخذها، فمثلا هذا الشخص عمل مع هذا الشخص يعني عقد لأنه يعرف أن الظالم ما يقدر فيه، ها؟ يكون مثله في القوة أو مثلا له بينه وبينه صلة أو شيء من هذا، فعملوا عقد، هذا يسمى إيش؟ بيع التلجية، وهو من الحيلة، فهذا البيع يعتبر باطل ولا يجوز للشخص الذي كتب مثلا الصك باسمه أو هذا العقد إظهار هذا العقد، لا يجوز أن يتملك هذه الأرض إلا برضا صاحبها، وهو أصلا ما باعه، ما ابتع منه ولا شيء، وإنما أظهر البيع. هذا هذه الحيلة ومثلها أو أنواع من أنواع الحيل الجائزة. ليش؟ لأن فيها دفع ظلم، فيها دفع ظلم. أما الحيل الأخرى التي يتوصل بها إلى أكل المحرم فجميع أنواع الحيل حرام، جميع أنواع الحيل حرام. ولهذا فيدخل من الحيل في نظري الآن البيوعات التي تعملها شركات التقسيط وعلى رأسها شركة الراجحي. ما تفعله الآن شركة الراجحي من أنها إذا كان الإنسان يحتاج إلى سيارة فيذهب إليهم ويشترون له، والسيارة ما هي موجودة عندهم مثلا، أو بيت والبيت غير موجود عندهم، أو أرض والأرض غير موجودة عندهم، هذه من الحيل على أكل الربا. ليش؟ لأن أصل ما الذي يفعله هذا الشخص هو من هو القادر الذي يستطيع أن يكون عنده السيولة المادية، فصاحب السيولة المادية هذا لا شك ولا ريب يستطيع أن يشتري الأشياء ويبيعها بالتقسيط، فليش ما يشتري؟ مثلا يعني بيع السيارة الموجودة مثلا، إذا اشترى مثلا شركة التقسيط اشترت 100 سيارة، هذه تقسط تبيعها، يعني مثل ما أجزنا التقسيط مثلا عند شركة عبد اللطيف جميل التويوتا، أو في شركة الجميح، أو في شركة بالبيت، أو غيرها من الشركات، هذه تملك السيارة، فإذا ملك السيارة الراجحي أو ملكها غيره من شركات التقسيط فهذا البيع إن شاء الله جائز، لأننا أجزنا بيع التقسيط لأنه يعتبر يعني حل لمشكلة قائمة، هو حل الناس ما يعطي بعضهم بعض، بعض الناس أيضا ما يبغى يستلف من بعض الناس، لو حتى بعض الناس يبذل يقول خذ، لكن أحيانا يشعر أن عليه منة فيه مثلا ما يبغى يستلف، يبغى يأخذ من حقه هو مثلا، فهو ما هم ملزوم إنك مثلا تقترض من شخص، لست ملزوما. ليش؟ خاصة إذا كان عليك فيه منة. ففي هذه الحالة لو أن الإنسان أراد أن يشتري مثلا بالتقسيط فالصحيح أنه يجوز إذا كان صاحب السلعة مالكها، أما البيت لا يملكه، الأرض ما يملكها، المفروشات ما يملكها مثلا، ثم يجي يقول للراجحي اشتر لي هذه، يقول لك جيب الأوراق ونحن نشتري لك، ثم بعدها أنت حبيت أن تشتري وإن حبيت أن تتركها. أصلا هل واحد أصلا جاء يدور على البيت أو يدور على الأرض أو يلهث حتى وراء السيارة وهي ما هي موجودة عند ذاك، هل تتصور أن هذا الشخص بيتركها؟ ما بيتركها، لأنه أصلا ما جاء إلا يريد هذا الحاجة. وهذه كما تعرفون يعني فيها فتويان، الفتوى الأولى من الشيخ عبد العزيز، وكان الشيخ عبد العزيز يعني في أول الأمر ذكر الإباحة، لكن كتب في أسفل الورقة ولعل بعضهم يمسحها، كتب ووقع عليها: إذا لم يكن هذا فيه غرض، إذا لم يشتمل على الغرض ولم يكن من بيع ما لا ما ليس عندك. فالبيوع الموجودة الآن التي يفعلها الراجحي أو يفعلها غيره مما لا يملكون هي من البيوع المحرمة لا تجوز، أولا لأنه باع ما لم يملك. الشيء الثاني، حقيقة الراجح ليس بائعا ولا شاريا، وإنما هو إيش؟ مقرض، هو مقرض، المال بيده فهو يقرض فقط. ففي هذه الحالة البائع الأصلي هو المالك للبيت والمشتري هو المنتفع، فإذن هو ما دخل في مسألة البيع والشراء، وإنما يعني تسجيل الأسماء وتسجيل العقود باسم هذه الشركة ونقلها هو من باب إيش؟ الحيلة. ولهذا نص الشيخ محمد العثيمين وهي الفتوى الثانية على أن هذا من الحيلة، والله سبحانه وتعالى قد ذم اليهود الذين كانوا يتحايلون لما حرم عليهم الشحوم، قال فجملوه ثم وأذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، فأصبح هذا من إيش؟ من الحيل المحرمة، من الحيل المحرمة. وكل شركة من شركات التقسيط تفعل هذا فهو يعتبر كالبنك تماما، مثل البنوك الأخرى التي تشتري لك شيء ثم تقسطه عليك. مثلا بعض الناس سألني البارح سؤال حول هذا المسألة، فيقول مثلا أنا أبغى أشتري شقة بالتقسيط، وطبعا أنتم تعرفون الأزمات التي تستحدثها الأنظمة حتى يبقى الناس دائما مشغولين بشقة وما شقة. ففي هذا الحالة هو ما صدق أن مثلا يعلن عن بيع شقق بالتقسيط. طيب هل أنت اشتريتها من المالك من صاحب العمارة؟ قال لا، صاحب العمارة هذا مضمون حقه من البنك يأخذه كامل. طيب إذا أصبح من الذي أقرضك؟ البنك. فإذا أقرضك البنك يعني كأنه أقرضك مثلا قيمة الشقة هذه 300,000 ويأخذ منك 350,000 ريال، ها؟ إذا أصبح ربا ولا ما هو ربا؟ هذا ربا، ما شاء البنك ما اشترى شقة ولا شيء، لا اشترى شقة ولا شيء. وكلمة التسجيل هذا في الأوراق هذا ما يعتبر تمليك، لا يعتبر تمليك. إذا شركات التقسيط متى يصح عملها؟ إذا أصبحت تملك قطع أراضي فتقسطها على الناس، تملك بيوت وتبيعها بالتقسيط، تملك سيارات وتبيعها بالتقسيط، تملك حديد وإسمنت وتبيعها بالتقسيط، تملك مثلا يعني هم يشترون، تكون مثلا ما يلزم أن تكون المخازن كلها مليانة، لا ممكن يشتري باستمرار مثل اللي يبيعون ويشترون، لكن عند السلعة عندما يبيع هي مملوكة له ودخلت في حوزته. هذا هو الذي نراه في هذه المسألة، وقد عمت الحقيقة البلوى والعياذ بالله في هذه المسألة. هذا أولا. الأمر الثاني مما يعني يجعل هذه المسألة من المسائل الممنوعة شرعا، أنك تنظر إلى حال الإنسان وخاصة صاحب الدخل المحدود طول حياته وهو مبني بالتقسيط. ليش؟ لأن انفتح المجال، فتح المجال، فصار يعني حتى السيارة أيضا السيارة المستعملة النظيفة صار يفكر هو أنه يتخلص منها ويشتري بالتقسيط، البيت كذلك، الفراش مثله. هذه الحقيقة من الأمور التي يعني تجعل الناس دائما وأبدا في ديون، فيموت الإنسان وهو محمل بالديون، يموت. نعم، ولهذا ذكرت لكم قبل قليل أن علماء السلف كانوا ينهون أصحابهم عن البيع بالدين، عن البيع بالدين، يعني إذا كان الإنسان يستطيع أن يدبر نفسه أو أن يكف حاجته يعني يكتفي بشيء ييسر أمره خلاص يكفي هذا، أما أنه يبقى دائما وأبدا مدين فهذا ربما مات والدين عليه، وأنتم تعرفون أن الإنسان يرتهن بدينه، يرتهن بدينه، يعني قد يكون من أهل النعيم لكن قد يحبس عنه هذا النعيم حتى يؤدى الدين عنه، وقد لا تترك ورثة يعني يخلصون عنك. فهذه من المسائل أو من الأمور التي تجعل البيوعات التي يفعلها الناس اليوم أن يشتري لك ويقصد عليك تدخل أولا تحت حديث حكيم ابن حزام الذي نفس الصورة. جاء رجل إلى وهو حكيم ابن حزام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأتيني الرجل ويطلبني السلعة وليست عندي فأذهب وأشتريها له من السوق ثم أبيعه. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تبيع ما ليس عندك، لا تبيع ما ليس عندك. ما قال له خلاص أنت اشترها وأنت إذا اشتريتها أنت حر، يعني أنا اشتريها وأنت حر تبغى تشتري ولا ما تشتري. يا أخي أنا ما جبتها إلا بعد لهب. إذن انطبق عليها حديث حكيم ولا ما انطبق؟ بيوع الراجح هي الآن وبيوع الشركات التقسيط التي تفعل مثل هذا الفعل لما يكون السلعة عندها ينطبق عليها حديث حكيم ولا ما ينطبق؟ ينطبق. إذن هذا قال لا تبع ما ليس عندك. والأصل في النهي إيش؟ الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، هذا أولا. الأمر الثاني وهو من الأمور أنه الشخص الوسيط في هذه السلعة ليس بائعا ولا شاريا، وإنما هو مقرض، وإنما هو مقرض، فكأنه يقرض شيء بشيء مع أخذ الفضل، فهذا يكون أيضا يعتبر مراديا أو حيلة على الربا. الأمر الثالث ما ذكرت لكم من أن الناس إذا فتحنا أمامهم أبواب يعني كل شيء بهذه السهولة، وهذا أصبح الإنسان يشتري حاجات ليس له فيها لزوم، والمسلم المفروض أنه لا يفعل مثل هذه الأمور إذا كان عنده يعني، لأن هذا يؤدي إلى الترف، هذا يؤدي إلى الترف، والترف متى كان في الأمة فإنه يهلكه، يهلك الأمة. ثم أيضا من الأسباب التي تمنع الناس من الخروج للجهاد في سبيل الله، ليش؟ لأن هذه إذا كثرنا الأموال، وكثرنا أيضا العيال، وكثرنا مثلا يعني التوسع في الحياة، عندئذ تقعد به، ربما قعدت به شهوته ورغبته وأخلد إلى الأرض وتركنا الجهاد في سبيل الله. هذه صورة من يعني أو بعض الصور من المسائل التي ذكرت لكم، وهي تتبع باب الربا، هي تتبع باب الربا، يعني مسألة العينة يبحثونها هنا، ومسألة التورق، ومسألة أيضا بيع الحلول والأجل، يعني عجل وأضع، وهذه المسألة الأخيرة التي حدثت في وقتنا المعاصر. تبقى مسألة تتعلق بموضوع، وهي طبعا لا نستطيع التفصيل فيها أولا يعني لأننا تأخرنا، الشيء الثاني لأن المجال يحتاج إلى تفصيل أكثر. الآن العلة، يتعلل الناس في مسألة أنه لا يمكن أن يقوم بنوك أو مصارف إسلامية، فيقولون يعني نحن مضطرون إلى التعامل بهذه المعاملات البنكية الربوية، وهذه دعوة غير صحيحة، هذه دعوة لا يدعمها دليل بحال من الأحوال. بل يعني الآن لو نفوس الناس، نفوس الناس يعني متوجهة، لو يسمح في بلاد المسلمين ببنوك إسلامية أو مصارف إسلامية، كل ما في الأمر البنوك الموجودة الآن ينقى منها المعاملات الربوية وتصير إسلامية وانتهى الأمر. يعني الآن المعاملات الربوية، المعاملات الربوية الموجودة في البنوك الآن، يعني بعضهم يقول لك يعني صعب أنت الآن تدير يعني البنوك وأنت مثلا أو بنك إسلامي، ليش؟ أولا يعتبر المسلمين يعني ما هم مؤهلين، ليسوا مؤهلين لإدارة بنوك إسلامية، وهذا الحقيقة دعوة غير صحيحة ودعوة باطلة ودعوة مغلفة. فكل ما في الأمر البنوك الموجودة عندك هذه طهر الربا منها وتصير المعاملات كلها معاملات إسلامية فقط، المهم ما كان فيه من أنواع الربا طهره. يعني الآن لو أن البنوك مثلا يعني استثمرت الأموال في العماير، استثمرت الأموال في الأراضي، استثمرت الأموال في الزراعة، استثمرت الأموال في بيع مثلا في التجارة مثلا، ألا تربح أرباح أكثر مما تربح من الفوائد البنكية هذه؟ تربح أكثر، لكن تلك الفوائد وإن كانت سهلة هي ممحوقة، لأن الله عز وجل يعني جعل المحق فيها، فهل تستطيع أن تبارك شيئا محقه الله؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. الله سبحانه وتعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، سبحان الله العظيم، صدقة تخرج من مالك، تخرج كيف؟ إذن يربيها الله عز وجل، يربيها. طيب كيف يربيها؟ يزيدها بأن يبارك المال الموجود معك ويربيها عنده بأن ينميها لك. يعني شيء عجيب، عكس مسألة الربا تماما، مسألة الربا تأخذ فلوس بفلوس وزيادة، ومع ذلك ممحوق البركة، ممحوق البركة. يعني وبشهادة الذين يعملون في البنوك الربوية أنهم يأخذون مرتبات عالية ومع هذا لا يشعرون فيها بالبركة، لا يشعرون فيها بالبركة، ليش؟ لأنها ممحوقة، ممحوقة. والمصيبة التي تكون أعظم من هذا وأطم عندما تكون مثلا ما يسمونه في البلاد الإسلامية بالبنوك المركزية، البنك المركزي الذي هو بنك الدولة نفسه، إذا كان هو يتعامل مع البنوك الأخرى بالربا وتتعامل هذه البنوك معه بالربا، فهذه أطم وأعظم، هذه أطم وأعظم، لأنها ربما تنتقل إلى مسألة استحلال وتشريع، ليست مسألة معصية فقط، تنتقل إلى مسألة تنظيم وتشريع للربا، وهذه والعياذ بالله ربما تنتقل إلى مسألة أعظم من مسألة المعصية. نسأل الله عز وجل العافية. فأما مسألة قيام مصارف إسلامية فكما ذكرت لكم لا نحتاج إلى إنشاء مصارف إسلامية ولا نحتاج وإدارات جديدة، لا. ثم لو احتجنا إلى هذا لا يمنع، أليس الآن بنوك الربا تعمل تدريبات لموظفيها؟ تعمل تدريبات قبل أن يشتغل في البنك مثلا، فليش ما نعمل تدريبات بالشهرين وبالثلاثة الأشهر، يتعلم الواحد طريقة الصرف وطريقة كثير من الشباب يحجم عن العمل في هذه البنوك وهذه المصارف، ليش؟ خوف على دينه. لكن لو نقيت منها هذه الربويات فإنه أيضا تحل كثير من المشكلات، ويطرح الله عز وجل البركة لنا في المعاملات. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا وإياكم الثبات على الحق، ويرزقنا وإياكم أكل الحلال إنه ولي ذلك والقادر عليه. صحيح أن بيع الحلول يعني لو صح فيه النص لأخذنا به، لكن لم يصح فيه النص فالأصل أنه يبقى على التحريم، وأيضا هيبة لقول الجمهور. هذا اللي ظهر لي والله أعلم. التورق، مسألة التورق أولا هي مأخوذة من الورق، والورق هو اسم من أسماء إيش؟ الفضة، اسم من أسماء الفضة. والعين اسم من أسماء الذهب، اسم من أسماء الذهب، الدينار تسمى العين. طيب أحيانا يعني سميت بالتورق لأن الشخص نفسه ما هو ليس محتاج إلى السلعة ولا يريد السلعة، هو يريد إيش؟ النقد، يعني هو يروح يشتري سلعة من أجل الحصول على قيمتها، هذا سبب تسميتها بالتورق. متورق يعني يريد الوصول إليه إلى القيمة، أما السلعة ذاتها ما تعني، ما اشترى السيارة أو اشترى البيت أو اشترى الأرض، هذه ما اشتراها قاصد أنه يستخدمها، وإنما أراد أن يستفيد من إيش؟ من قيمتها لحاجته إلى ذلك، ومن هنا سميت تورقا لأنه يحصل على القيمة، الورق وهي القيمة. طيب هذه المسألة وهي مسألة التورق، مسألة أن الإنسان يشتري الآن ينزلك فيطلب منه مبلغ، ما عنده مبلغ، يطلب قرض في غالب الأحيان ما حد يقرضه إلا بربا، لأن الإحسان أحيانا سد، والناس أصبحوا أيضا بعضهم يخشى من بعض، ولأيضا لأنهم أيضا الناس الترابط، يعني عنصر الترابط بين المسلمين لا يكاد يكون منعدما، إن لم يكن بعضهم يشتم بعض وبعضهم يطعن في عرض بعض، يعني إن لم يسلم منه في عرضه ما وجد بينه وبينه ترابط. هذه كلمة حق يعني، وهي الحقيقة مرة، لكن هذا الحاصل، هذا هو الحاصل. ثم إن من المسلمين من يظهر لك حسن المعاملة فإذا عملته وإذا هو والعياذ بالله ذئب، يعني تحسن إليه وتقرضه ثم بعد ذلك يماطلك. ليش؟ لأن بعضهم يأخذ لا بغرض أو بقصد السداد، وإنما بغرض أو بقصد الطمع، تجده يداين هذا ويستدين من هذا ويستدين من هذا. ولهذا السلف كانوا يمنعون تلاميذهم وأصحابهم إذا كان الإنسان عنده الكفاف والقدرة أن يبيع بالدين، لا يقول لا تستدين، طبعا ما هو حرام، لا ليس حراما هذا، ولكن يقول ابن عباس أنا إذا لم يكن عندي وفاء أي قدرة على الوفاء فلا أبيع بالدين، لا أستع بالدين. وهذا تعليم لتلاميذه، هذا تربية يربيه من عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول إذا كنت تستطيع أن تقتصر نفسك فلا تتبع هواك، كلما يعني عن في نفسك حاجة أو كذا اشتر دين وتشتري من هذا دين وتشتري من هذا دين ثم تركبك الديون، فلا تستطيع. طيب يعترض على هذا بفعل معاذ رضي الله تعالى عنه، معاذ ما كان يتدين من أجل شهواته بل لسماحته وكرمه، كان شابا سمحا لا يطلبه أحد شيء إلا أعطاه، يتخلق في هذا بخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا ركبته الديون من هذا الباب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل عذره؟ ما عذره، قالوا ولو ترك أحد أحد لترك الناس معاذ للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل اقتسموا ماله فقام معاذ وليس معه شيء. ويأتي معنا هذا في باب الحجر بإذن الله تعالى. هذه المسألة يعني جاءت على الهامش، لكن قد يكون الإنسان مضطر، قد يضطر ضرورة إلى أنه يعني يشتري سيارة بالتقسيط من أجل أن يبيعها ويأخذ ثمنها ويسدد بها مثلا دينا أصبح صاحبه ملازما له أو محتاجا إليه، أو قامت حاجة لنفقة ما عنده شيء ينفق على أهله مثلا، فهي ضرورة من الضرورات، أو أصبح يعني مثلا أمام يعني قضية زواج مثلا لا بد منها، لا يستطيع التأجيل ولا يستطيع التأخير، فهو يريد أن يعصم نفسه لكنه لا يستطيع، ليس عنده القدرة على دفع المبلغ كله أو نفس المبلغ مثلا، فهو يحتاج إلى أن يأتي إلى الذين يبيعون بالتقسيط فيشتري مثلا سيارة أو يشتري أرض أو يشتري بيت ثم يعرضه للبيع. طبعا لا يمكن أن يشتري شيء بالتقسيط وهو بزيادة ثم يبيعه بنفس القيمة، هذه في غالب الأحيان نادرة جدا، هذه نادرة، لأن الإنسان يعني إذا عنده سلعة، إذا عنده سلعة ما يبيعها بالتقسيط إلا بزيادة، لا يبيعها بالتقسيط إلا بزيادة. فإذا أتينا إلى هذه النقطة وهي مسألة أن الإنسان احتاج، فهل هذا يصح له أن يشتري بالتقسيط ثم يبيع يعني بالكاش؟ هل يجوز له ذلك توصلا إلى النقد؟ ننظر، إن كان باعه بالنقد على صاحبه الأول أو شريكه أو وكيله، فما هي هذه المسألة؟ هي المسألة العينة وهي حرام. إذن هذه صورة. الصورة الثانية، لو أنه البيع لم يكن حقيقيا وإنما كان البيع صوريا، كيف هذا؟ هذه الصورة الثانية، يعني في أناس جيوبهم مليئة بالنقود وهم يريدون أيضا الحصول على المال من أيسر الطرق، فتجدهم يجلسون عند الذين يبيعون التقسيط بالتقسيط، ها؟ فيقول يعني أنا أبيعك، أنا أشتري منك السيارة ولا تخسر فيها إلا 500,000 ريال، أنا ما أخليك تخسر فيها فلوس كثيرة. فهذا الشخص اللي جيبه مليء بالنقد ما هدفه أصلا يشتري، هدفه يقرض، هدفه يقرض، فهو الآن أصبح البيع والشراء للسيارة بيع حقيقي ولا بيع صوري؟ بيع صوري. هذا أصل صاحب المعرض وهؤلاء الذين يجلسون عنده هم أناس يعرف بعضهم بعض، فالأصل أنهم هم عندهم مبلغ من المال يريدون إقراضه، ها؟ ويأخذون أكثر منه، والسيارة تكون إيش؟ وكمحلل، كتكون كالمحلل، فمثل هؤلاء مرابون وفعلهم الذي يفعلون ربا. وهذا الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، هذا أخية الربا، هذا أخية الربا. ومعنى بعضهم يقرأها أخية وهو ما هو صحيح، الصحيح أن هذا قوله هذا أخية الربا يعني أصله، أخية الشيء أي أصله، فكانوا يقول هذا أخية الربا يعني أصل الربا، فهو لا يجوز. ولهذا يمكن تباع السيارة في اليوم أكثر من 10 أو 15 مرة وهي ما شيلت من مكانها ولا تغيرت، حتى يمكن الاستمارة لا زالت باسم واحد من أصحاب المعرض أو باسم، والبقية يعني جالسين فقط لمثل هذا العمل وهو الإقرار. فمثل هذا غير جائز وهذا حرام، هذا حرام. طيب ما هو العمل إذا كنت أنا أريد مثلا يعني القيمة؟ تأتي في الصورة الثالثة. كيف الصورة الثالثة؟ الصورة الثالثة أنني أبيع، أشتري السيارة هذه بالتقسيط وأنقلها نقلا كاملا. متى يكون الإنسان في العرف الموجود الآن؟ متى تكون أنت مالك للسيارة؟ هذا هو، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. صحيح أن الإنسان ممكن أن يشتري سيارة وقبل نقل الملكية يجي واحد يقول له أنا بعطيك ربح، وبدال ما يعني ما مثلا تتعبني تنقلها باسمك بعدين أنا أنقلها باسمي، أو أنا ما أبغى كثرة الأسماء خلني أنا تصير باسمي، هذا ترى تختلف عن تلك، هذا بيع محض ما له علاقة في أن الإنسان يريد الوصول إلى النقد، وإنما هذا جاه مكسب، جاه مكسب، هذا ليست مثل هذا، أفهمها. لكن هذا إنسان أتى إلى المعرض يشتري سيارة بالتقسيط لأجل لا يريد السيارة أصلا، ما يبغى يستعملها، يبغى قيمتها، يبغى قيمتها. في هذه الحالة لا يبيعها في نفس المعرض، لأنها في غالب الأحيان ترجع إلى نفس البائع الأول أو إلى شريك من شركائه أو إلى وكيل موكلائه، وهؤلاء يعتبر هذا البيع ربا، هذا البيع ربا، وعليه كثير من المعارض. أكثر المعارض الآن تستعمل هذا الطريقة، هذا حرام ما يجوز، لأن المقصود فيها كما ذكرنا الإقراض، قرض، المقصود القرض. وبعض الناس كان أول يستعملون طيق القماش، تجد المرابي عنده طيق من القماش واصل السقف ولا تنشال سنين السنين، تتقطع وهي مكانها. بعضهم عنده أكياس حتى تظن أنها رز أو حب أو شيء ويمكن أنها رمل، ويقول لك حط يدك على هذا خلاص هذا أنا بعتك، فتعتبر يعني هذه الأكياس لك. وهي الأصل يعني مسألة يعني كلها كما قال 150 بينهما حريرة، 150 بينهما حريرة، يعني المسألة ربا، ولكن بينهما هذه المسألة ظنا منهم أنها تحللها، هي ما تحللها، هذه لا تحللها لأنها من باب الحيل، والله عز وجل لا يمكن أن يعني يكون عليه حيلة، هذا معروف عند البشر أنه حيلة، فعلم الله عز وجل لا يمكن أحد أن يدلس على الله عز وجل بالحيل سبحانه وتعالى، فهذا حرام. نأتي إلى الصورة الثالثة، وهي صورة ما إذا أتى محتاجا إلى قيمة السيارة فيشتريها من المعرض أو يشتريها من الشركة التي تبيع بالتقسيط، ثم ينزلها في المكان الذي تباع فيه، تباع فيه مثلا بالكاش، بالنقد، وهذا بشرط ألا يبيعها على صاحب المعرض ولا يبيعها على أحد يعرف أنه وكيله أو شريكه، وإذا تصبح مسألة إيش؟ مسألة العينة. ففي هذه الحالة بعض الناس يقول طيب أنا لم أخذ من المعرض نفسه وأرد عليهم أصحاب المعرض ما ينقصون علي إلا حاجة بسيطة 500,000 ريال، نقول له هذا هو مقصدهم الوصول إلى مكسب 1,000 ريال، هذا بدون تعب، بدون تعب، وهو أيضا من مسائل الربا. لكن إذا نزلتها إلى السوق صح ستخسر وستبيعها بأنقص بدون شك، ولكن هذا هو الحل الذي يمكن أن يعني يجوز مسألة التورق، أن يجوز مسألة التورق. فإذا مسألة التورق على الصحيح تصح إذا نقل السلعة باسمه وأصبحت مملوكة له وباعها على شخص آخر غيره سواء بمثل القيمة أو بأقل أو بأكثر، مفهوم هذا؟ طيب إذا قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم من أفتى بتحريم مسألة التورق، تراهم ما أفتوا بمسألة التورق في التحريم إلا لما منه كان يجري في زمانهم مثل ما كان يجري في زماننا الآن، يعني يدخلون السيارة أو يدخلون البز أو يدخلون مثلا التمر أو يدخلون الأقط أو يدخلون السمن، يعني كمحلل فقط، وإلا هو ما قصده أصلا الشراء في الأصل، وإنما قصده نقود بنقود مع الزيادة، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. فلهذا قال عمر بن عبد العزيز 150 بينهما حريرة، وهذا القول أيضا منسوب لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فكانوا يقول نقد بنقد، وإنما دخلت هذه وخرجت لا لم يقصد بها البيع أصلا، فهذا حرام غير جائز، هذا حرام. وأما مسألة أن الإنسان يحتاج إلى سيارة فيشتريها بالتقسيط، أليس بيع التقسيط جائز على الأصح؟ الصحيح أنه يجوز بيع التقسيط جائز، لأننا لو سدينا يعني هذا الباب في مسألة التقسيط لا سدينا حاجة الناس، فالناس يحتاجون. لكن هل من شرط أن يستعمل هذا الشيء الحاجة؟ ما هو شرط، إذا كان الإنسان كما أبحت له أن يستعمل السيارة مثلا التي اشترها بالتقسيط تبيح له أن يبيعها لأنها أصبحت ملكة، وهو يجوز له أن يبيعها ويجوز أن يهبها ويجوز أن يهديها، يصح له ولا ما يصح له التصرف فيها؟ يصح، لكن بطريقة مشروعة، بطريقة مشروعة، هذا هو الصحيح. فمسألة التورق إذا كانت بهذا الضابط وخلت عن الصورتين السابقتين التي تعتبر إما عينة وإما مسألة قرض بقرض يعني بقضاء مع الزيادة، فهذه في هذا الحال تعتبر إن شاء الله من المسائل الجائزة، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. ليش؟ لأننا لو أننا منعنا بيع التقسيط وأن الإنسان يشتري بالتقسيط ويجوز أن يبيع على غير البائع في مكان آخر ينقلها ويبيع في مكان آخر بأقل، لو منعنا هذا لسدت حاجة كثير من الناس، ولاضطر الناس إليه إلى البنوك، يضطر الناس إلى البنوك، فيكون البيع في هذه هو رخص البيع، والبيع طبعا جائز، نعم يكون رخصة. الفرق بينه وبين الربا أن الربا نقد بنقد مع الزيادة في الأجل، أما هذا فهو شراء سلعة، شراء سلعة. طيب لكنه هنا يا شيخ عندنا مسألة، عندنا أصبح فيه بيع لم يكن ربوي بربوي، الفلوس مقابل إيش؟ كلها مقابل السلعة، الفلوس مقابل السلعة، فأصبح صحيح أن في شبهة في مسألة الأجل، لكن لم يكن المقصود 50/60. لو كانت المقصود 50/60 ها ولم يكن هناك بيع حقيقي هذا حرام، ما يجوز، لأنه ربوي بربوي. أما سيارة بنقد ما صار ربوي بربوي. ها؟ لا، بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة، يعني هل يدخل منها مسألة إن كان نقد فهو بكذا وإن كان تقسيط فهو بكذا؟ بعض أهل العلم في زماننا عد هذا من بيعتين في بيعة، ها؟ عد هذا من بيعتين في بيعة. ولهذا يعني الإنسان يكون بين أمرين، بين أن يبيع يعني بالتقسيط أو يبيع مثلا بالنقد، فلا يبيع يقول إذا تبغاها نقد فهي بكذا، يعني يجعل مكتب للبيع بالنقد ومكتبا للبيع بالتقسيط، هذا إن شاء الله وأخرج من الخلاف، مع أن صور بيعتين في بيعة فيها نظر، وذكرناها شرحناها صورها المتعددة في البيع. طيب في مسألة الحيل، طبعا ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى هذه المسألة ونص عليها فقال: الحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين. مهما كان فهو حرام، الحيل محرمة لا يجوز، لا تجوز الحيل، اللهم إلا الحيلة الشرعية التي فيها الوصول إلى حق وعدم إبطال حق آخر، يعني كأن يظهر الإنسان مع آخر بيع معين، ها؟ ويسمونه بيع التلجية، يسمونه بيع التلجية. لو أن إنسان في يعني يخاف من ظالم فراح يعني لآخر وعملوا عقد على بيع بيت أو على أرض، لأنه يعني يعلم أن الظالم هذا يأخذها، فمثلا هذا الشخص عمل مع هذا الشخص يعني عقد لأنه يعرف أن الظالم ما يقدر فيه، ها؟ يكون مثله في القوة أو مثلا له بينه وبينه صلة أو شيء من هذا، فعملوا عقد، هذا يسمى إيش؟ بيع التلجية، وهو من الحيلة، فهذا البيع يعتبر باطل ولا يجوز للشخص الذي كتب مثلا الصك باسمه أو هذا العقد، إظهار هذا العقد لا يجوز أن يتملك هذه الأرض إلا برضا صاحبها، وهو أصلا ما باعه، ما ابتع منه ولا شيء، وإنما أظهر البيع. هذا هذه الحيلة ومثلها أو أنواع من أنواع الحيل الجائزة. ليش؟ لأن فيها دفع ظلم، فيها دفع ظلم. أما الحيل الأخرى التي يتوصل بها إلى أكل المحرم فجميع أنواع الحيل حرام، جميع أنواع الحيل حرام. ولهذا فيدخل من الحيل في نظري الآن البيوعات التي تعملها شركات التقسيط وعلى رأسها شركة الراجحي. ما تفعله الآن شركة الراجحي من أنها إذا كان الإنسان يحتاج إلى سيارة فيذهب إليهم ويشترون له، والسيارة ما هي موجودة عندهم مثلا، أو بيت والبيت غير موجود عندهم، أو أرض والأرض غير موجودة عندهم، هذه من الحيل على أكل الربا. ليش؟ لأن أصل ما الذي يفعله هذا الشخص؟ هو من هو القادر الذي يستطيع أن يكون عنده السيولة المادية. فصاحب السيولة المادية هذا لا شك ولا ريب يستطيع أن يشتري الأشياء ويبيعها بالتقسيط. فليش ما يشتري مثلا يعني بيع السيارة الموجودة مثلا؟ إذا اشترى مثلا شركة التقسيط اشترت 100 سيارة، هذه تقسط تبيعها. يعني مثل ما أجزنا التقسيط مثلا عند شركة عبد اللطيف جميل التويوتا، أو في شركة الجميح، أو في شركة بالبيت، أو غيرها من الشركات، هذه تملك السيارة. فإذا ملك السيارة الراجحي أو ملكها غيره من شركات التقسيط، فهذا البيع إن شاء الله جائز، لأننا أجزنا بيع التقسيط لأنه يعتبر يعني حل لمشكلة قائمة. هو حل الناس ما يعطي بعضهم بعض. بعض الناس أيضا ما يبغى يستلف من بعض الناس، لو حتى بعض الناس يبذل يقول خذ، لكن أحيانا يشعر أن عليه منة فيه مثلا، ما يبغى يستلف، يبغى يأخذ من حقه هو مثلا. فهو ما هم ملزوم أنك مثلا تقترض من شخص، لست ملزوما. ليش؟ خاصة إذا كان عليك فيه منة. ففي هذه الحالة لو أن الإنسان أراد أن يشتري مثلا بالتقسيط، فالصحيح أنه يجوز إذا كان صاحب السلعة مالكها. أما البيت لا يملكه، الأرض ما يملكها، المفروشات ما يملكها مثلا، ثم يجي يقول للراجحي اشتر لي هذه، يقول لك جيب الأوراق ونحن نشتري لك، ثم بعدها أنت حبيت أن تشتري وإن حبيت أن تتركها. أصلا هل واحد أصلا جاء يدور على البيت أو يدور على الأرض أو يلهث حتى وراء السيارة وهي ما هي موجودة عند ذاك، هل تتصور أن هذا الشخص بيتركها؟ ما بيتركها، لأنه أصلا ما جاء إلا يريد هذا الحاجة. وهذه كما تعرفون يعني فيها فتويان. الفتوى الأولى من الشيخ عبد العزيز، وكان الشيخ عبد العزيز يعني في أول الأمر ذكر الإباحة، لكن كتب في أسفل الورقة ولعل بعضهم يمسحها، كتب ووقع عليها إذا لم يكن هذا فيه غرض، إذا لم يشتمل على الغرض ولم يكن من بيع ما ليس عندك. فالبيوع الموجودة الآن التي يفعلها الراجحي أو يفعلها غيره مما لا يملكون هي من البيوع المحرمة، لا تجوز. أولا لأنه باع ما لم يملك. الشيء الثاني، حقيقة الراجحي ليس بائعا ولا شاريا، وإنما هو إيش؟ مقرض. هو مقرض، المال بيده فهو يقرض فقط. ففي هذه الحالة البائع الأصلي هو المالك للبيت، والمشتري هو المنتفع، فإذا هو ما دخل في مسألة البيع والشراء، وإنما يعني تسجيل الأسماء وتسجيل العقود باسم هذه الشركة ونقلها هو من باب إيش؟ الحيلة. ولهذا نص الشيخ محمد العثيمين وهي الفتوى الثانية على أن هذا من الحيلة، والله سبحانه وتعالى قد ذم اليهود الذين كانوا يتحايلون لما حرم عليهم الشحوم، قال فجملوه ثم وأذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، فأصبح هذا من إيش؟ من الحيل المحرمة، من الحيل المحرمة. وكل شركة من شركات التقسيط تفعل هذا فهو يعتبر كالبنك تماما، مثل البنوك الأخرى التي تشتري لك شيء ثم تقسطه عليك. مثلا بعض الناس سألني البارح سؤال حول هذا المسألة، فيقول مثلا أنا أبغى أشتري شقة بالتقسيط، وطبعا أنتم تعرفون الأزمات التي تستحدثها الأنظمة حتى يبقى الناس دائما مشغولين بشقة وما شقة. ففي هذا الحالة هو ما صدق أن مثلا يعلن عن بيع شقق بالتقسيط. طيب هل أنت اشتريتها من المالك، من صاحب العمارة؟ قال لا، صاحب العمارة هذا مضمون حقه من البنك يأخذه كامل. طيب إذا أصبح من الذي أقرضك؟ البنك. فإذا أقرضك البنك يعني كأنه أقرضك مثلا قيمة الشقة هذه 300,000 ويأخذ منك 350,000 ريال، ها؟ إذا أصبح ربا ولا ما هو ربا؟ هذا ربا. ما شاء البنك ما اشترى شقة ولا شيء، لا اشترى شقة ولا شيء. وكلمة التسجيل هذا في الأوراق هذا ما يعتبر تمليك، لا يعتبر تمليك. إذن شركات التقسيط متى يصح عملها؟ إذا أصبحت تملك قطع أراضي فتقسطها على الناس، تملك بيوت وتبيعها بالتقسيط، تملك سيارات وتبيعها بالتقسيط، تملك حديد وإسمنت وتبيعها بالتقسيط، تملك مثلا يعني هم يشترون، تكون مثلا ما يلزم أن تكون المخازن كلها مليانة، لا، ممكن يشتري باستمرار مثل اللي يبيعون ويشترون، لكن عند السلعة عندما يبيع هي مملوكة له ودخلت في حوزته. هذا هو الذي نراه في هذه المسألة، وقد عمت الحقيقة البلوى والعياذ بالله في هذه المسألة. هذا أولا. الأمر الثاني مما يعني يجعل هذه المسألة من المسائل الممنوعة شرعا، أنك تنظر إلى حال الإنسان وخاصة صاحب الدخل المحدود طول حياته وهو مبني بالتقسيط. ليش؟ لأن انفتح المجال، فتح المجال، فصار يعني حتى السيارة أيضا، السيارة المستعملة النظيفة، صار يفكر هو أنه يتخلص منها ويشتري بالتقسيط. البيت كذلك، الفراش مثله. هذه الحقيقة من الأمور التي يعني تجعل الناس دائما وأبدا في ديون، فيموت الإنسان وهو محمل بالديون، يموت. نعم، ولهذا ذكرت لكم قبل قليل أن علماء السلف كانوا ينهون أصحابهم عن البيع بالدين، عن البيع بالدين، يعني إذا كان الإنسان يستطيع أن يدبر نفسه أو أن يكف حاجته، يعني يكتفي بشيء ييسر أمره خلاص يكفي هذا. أما أنه يبقى دائما وأبدا مدين فهذا ربما مات والدين عليه، وأنتم تعرفون أن الإنسان يرتهن بدينه، يرتهن بدينه، يعني قد يكون من أهل النعيم لكن قد يحبس عنه هذا النعيم حتى يؤدى الدين عنه، وقد لا تترك ورثة يعني يخلصون عنك. فهذه من المسائل أو من الأمور التي تجعل البيوعات التي يفعلها الناس اليوم أن يشتري لك ويقصد عليك تدخل أولا تحت حديث حكيم ابن حزام الذي نفس الصورة. جاء رجل إلى وهو حكيم ابن حزام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأتيني الرجل ويطلبني السلعة وليست عندي، فأذهب وأشتريها له من السوق ثم أبيعه. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تبيع ما ليس عندك، لا تبيع ما ليس عندك. ما قال له خلاص أنت اشترها، وأنت إذا اشتريتها أنت حر، يعني أنا اشتريها وأنت حر تبغى تشتري ولا ما تشتري. يا أخي أنا ما جبتها إلا بعد لهب. إذن انطبق عليها حديث حكيم ولا ما انطبق؟ بيوع الراجح هي الآن، وبيوع الشركات التقسيط التي تفعل مثل هذا الفعل لما يكون السلعة عندها ينطبق عليها حديث حكيم ولا ما ينطبق؟ ينطبق. إذن هذه قال لا تبع ما ليس عندك، والأصل في النهي إيش؟ الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. هذا أولا. الأمر الثاني وهو من الأمور أنه الشخص الوسيط في هذه السلعة ليس بائعا ولا شاريا، وإنما هو مقرض، فكأنه يقرض شيء بشيء مع أخذ الفضل، فهذا يكون أيضا يعتبر مراديا أو حيلة على الربا. الأمر الثالث ما ذكرت لكم من أن الناس إذا فتحنا أمامهم أبواب يعني كل شيء بهذه السهولة، وهذا أصبح الإنسان يشتري حاجات ليس له فيها لزوم، والمسلم المفروض أنه لا يفعل مثل هذه الأمور إذا كان عنده، يعني لأن هذا يؤدي إلى الترف، هذا يؤدي إلى الترف، والترف متى كان في الأمة فإنه يهلك الأمة. ثم أيضا من الأسباب التي تمنع الناس من الخروج للجهاد في سبيل الله. ليش؟ لأن هذه إذا كثرنا الأموال، وكثرنا أيضا العيال، وكثرنا مثلا يعني التوسع في الحياة، عندئذ تقعد به، ربما قعدت به شهوته ورغبته وأخلد إلى الأرض وتركنا الجهاد في سبيل الله. هذه صورة من يعني أو بعض الصور من المسائل التي ذكرت لكم، وهي تتبع باب الربا، هي تتبع باب الربا، يعني مسألة العينة يبحثونها هناك، ومسألة التورق، ومسألة أيضا بيع الحلول والأجل، يعني عجل وأضع، وهذه المسألة الأخيرة التي حدثت في وقتنا المعاصر. تبقى مسألة تتعلق بموضوع، وهي طبعا لا نستطيع التفصيل فيها أولا يعني لأننا تأخرنا، الشيء الثاني لأن المجال يحتاج إلى تفصيل أكثر. الآن العلة يتعلل الناس في مسألة أنه لا يمكن أن يقوم بنوك أو مصارف إسلامية، فيقولون يعني نحن مضطرون إلى التعامل بهذه المعاملات البنكية الربوية، وهذه دعوة غير صحيحة، هذه دعوة لا يدعمها دليل بحال من الأحوال. بل يعني الآن لو نفوس الناس يعني متوجهة، لو يسمح في بلاد المسلمين ببنوك إسلامية أو مصارف إسلامية، كل ما في الأمر البنوك الموجودة الآن ينقى منها المعاملات الربوية وتصير إسلامية وانتهى الأمر. يعني الآن المعاملات الربوية الموجودة في البنوك الآن، يعني بعضهم يقول لك يعني صعب أنت الآن تدير يعني البنوك وأنت مثلا أو بنك إسلامي. ليش؟ أولا يعتبر المسلمين يعني ما هم مؤهلين، ليسوا مؤهلين لإدارة بنوك إسلامية، وهذا الحقيقة دعوة غير صحيحة ودعوة باطلة ودعوة مغلفة. فكل ما في الأمر البنوك الموجودة عندك هذه طهر الربا منها وتصير المعاملات كلها معاملات إسلامية فقط. المهم ما كان فيه من أنواع الربا طهره. يعني الآن لو أن البنوك مثلا يعني استثمرت الأموال في العماير، استثمرت الأموال في الأراضي، استثمرت الأموال في الزراعة، استثمرت الأموال في بيع مثلا في التجارة مثلا، ألا تربح أرباح أكثر مما تربح من الفوائد البنكية هذه؟ تربح أكثر، لكن تلك الفوائد وإن كانت سهلة هي ممحوقة، لأن الله عز وجل يعني جعل المحق فيها. فهل تستطيع أن تبارك شيئا محقه الله؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. الله سبحانه وتعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. سبحان الله العظيم، صدقة تخرج من مالك، تخرج كيف؟ إذن يربيها الله عز وجل، يربيها. طيب كيف يربيها؟ يزيدها بأن يبارك المال الموجود معك ويربيها عنده بأن ينميها لك. يعني شيء عجيب، عكس مسألة الربا تماما. مسألة الربا تأخذ فلوس بفلوس وزيادة، ومع ذلك ممحوق البركة، ممحوق البركة. يعني وبشهادة الذين يعملون في البنوك الربوية أنهم يأخذون مرتبات عالية ومع هذا لا يشعرون فيها بالبركة، لا يشعرون فيها بالبركة. ليش؟ لأنها ممحوقة، ممحوقة. والمصيبة التي تكون أعظم من هذا وأطم عندما تكون مثلا ما يسمونه في البلاد الإسلامية بالبنوك المركزية، البنك المركزي الذي هو بنك الدولة نفسه، إذا كان هو يتعامل مع البنوك الأخرى بالربا وتتعامل هذه البنوك معه بالربا، فهذه أطم وأعظم، هذه أطم وأعظم، لأنها ربما تنتقل إلى مسألة استحلال وتشريع، ليست مسألة معصية فقط، تنتقل إلى مسألة تنظيم وتشريع للربا، وهذه والعياذ بالله ربما تنتقل إلى مسألة أعظم من مسألة المعصية. نسأل الله عز وجل العافية. فأما مسألة قيام مصارف إسلامية فكما ذكرت لكم لا نحتاج إلى إنشاء مصارف إسلامية ولا نحتاج وإدارات جديدة، لا. ثم لو احتجنا إلى هذا لا يمنع، أليس الآن بنوك الربا تعمل تدريبات لموظفيها؟ تعمل تدريبات قبل أن يشتغل في البنك مثلا، فليش ما نعمل تدريبات بالشهرين وبالثلاثة الأشهر؟ يتعلم الواحد طريقة الصرف وطريقة كثير من الشباب يحجم عن العمل في هذه البنوك وهذه المصارف، ليش؟ خوف على دينه. لكن لو نقيت منها هذه الربويات فإنه أيضا تحل كثير من المشكلات، ويطرح الله عز وجل البركة لنا في المعاملات. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على الحق، وأن يرزقنا وإياكم أكل الحلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه.